هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، نحييكم تحية الإيمان والإسلام، ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، نسهم من خلالها في التعريف بجوانب أخرى من جوانب تراثنا الأدبي الإسلامي. ندعوكم للمتابعة. أيها الأعزاء، كتاب الفرج بعد الشدة أو جامع الحكايات يمثل معلما آخر من معالم تراثنا الإسلامي، حيث ضم بين دفتيه الكثير من القصص والحكايات المعبرة حول الأشخاص الذين عانوا الأمرين بسبب المصائب والبلايا التي حلت بهم، ثم إذا بالفرج الإلهي يدركهم، وإذا بالرعاية الإلهية تشملهم، وإذا بنسيم اللطف الإلهي يهب عليهم ليتنسموا روح الفرج وريحانه. مثل هذه الحكايات والقصص وغيرها جمعها المؤلف بين دفتي كتابه كي تكون درسا وعبرة، ولكي لا ييأس الإنسان من روح الله. مستمعينا الأكارم، عن هذا الكتاب ومؤلفه سيحدثنا ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان في خلال الدقائق القليلة المخصصة لحديثه. مرحبا بكم ضيفنا العزيز، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين الكرام. يسرنا أن نلتقيهم من جديد عبر هذا البرنامج. هذه الحلقة مخصصة، هذه الحلقة لكتاب جامع الحكايات الذي هو في الأصل كتاب عربي ترجم إلى اللغة الفارسية في أواخر القرن السابع الهجري، وحملت ترجمته سمات الأسلوب النثري في القرن السابع الهجري. المؤلف العربي هو أبو علي محسن التنوخي، من علماء القرن الرابع الهجري، كان من قضاة ومن كتاب هذا القرن، وألف العديد من الكتب، أهمها كتاب الفرج بعد الشدة الذي يعتبر من الكتب الشهيرة في مجال سرد القصص والحكايات باللغة العربية. قام سديد الدين محمد العوفي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية بأسلوب أدبي، ولكن للأسف لم يصلنا أي أثر من هذه الترجمة، والحكايات الوحيدة التي تبقت لنا من هذا الكتاب نراها في كتاب جوامع الحكايات لنفس المؤلف أي العوفي، ولكن هنالك شخص آخر بادر إلى ترجمة هذا الكتاب، هو حسين ابن أحمد الدهستاني في أواخر القرن السابع الهجري، وأضاف إليه بعضا من الأشعار الفارسية، كتبه بأسلوب نثري مبسط وسلس، ويعتبر تحت عنوان جامع الحكايات. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي ضمت القصص والحكايات، وكان هذا الكتاب مصدرا للإلهام بالنسبة إلى الكثير من الكتاب ومن الشعراء. ومن بينهم الشاعر الصوفي الشهير جلال الدين المولوي الذي نقل بالمضمون طبعا الكثير من حكايات هذا الكتاب شعرا في كتابه أو في ديوانه المثنوي. ورغم أن هذا الكتاب كتب في الأصل باللغة العربية إلا أنه اكتسب شهرة واسعة في اللغة الفارسية، حتى أنه في العصر الحديث أصبح مصدرا للكثير من الأعمال الفنية التلفزيونية. بالنسبة إلى محتويات هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني في الحقيقة يشتمل على قصص وحكايات حول كما يوحي بذلك العنوان وهو الفرج بعد الشدة، يشتمل على قصص الأشخاص الذين ابتلوا بشكل من الأشكال في بعض المصائب والمشاكل، ثم من خلال التوكل على الله ومن خلال الصبر والسعي استطاعوا أن يعني يجدوا الخلاص من تلك المشاكل التي وقعوا فيها.
نعم.
معظم أحداث هذه القصص والحكايات تدور في المدن الكبيرة في ذلك الوقت، ومنها بغداد والكوفة والبصرة والأهواز والمراكز الأخرى في ذلك.
نعم.
الوقت. نعم. الكتاب يتألف من 13 بابا، وجميع قصص وحكايات هذه الكتاب هي متشابهة من حيث التقنية القصصية الفنية، وهو ما يثير التأمل والاهتمام بهذه القصص. وحاول الكاتب أن يبوب هذه القصص حسب نوع المصيبة أو المشكلة التي وقع فيها هؤلاء الأشخاص. مثلا أفرد بابا للأشخاص الذين ابتلوا ببعض الأمراض، وبابا آخر للأشخاص الذين ابتلوا بمرض العشق أو الحب والعياذ بالله، والأشخاص الذين ابتلوا بالخوف والرعب إلى آخره. وكما قلنا فإن مؤلف هذا الكتاب أضاف إلى هذا الكتاب الكثير من الأشعار، وقصص هذه الكتاب بشكل عام تعتبر قصصا طويلة إلا أنه يشتمل على بعض من الحكايات القصيرة.
نعم. كل الشكر والتقدير نقدمه إليك ضيفنا الكريم على كل تلك الجهود التي بذلتها طيلة حلقات البرنامج، آملين أن نلتقيك في برامج أخرى نسهم من خلالها في الترويج للثقافة والفكر الإسلامي الذي صيغ عبر العصور بقوالب الأدب والفن. نشكرك مرة أخرى.
فعله من أجل تراثنا الإسلامي هو.
نعم يعني طبعاً.
قليل نعمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الطريق.
شكرا. أما الآن نتواصل مع المستمعين الأفاضل من خلال استعراض جوانب من هذه التحفة التراثية الرائعة، جامع الحكايات أو الفرج بعد الشدة للحسين بن أسعد الدهستاني. الجمع بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. أفرد الله تعالى بذكر شأن يعقوب ويوسف عليهما السلام وعظيم بلواهما وامتحانهما سورة محكمة بين فيها كيف حسد إخوة يوسف على المنام الذي بشره الله تعالى فيه بغاية الإكرام، حتى طرحوه في الجب فخلصه الله تعالى منه ب بمن أدلى الدلو، ثم استعبد، فألقى الله تعالى في قلب من صار إليه إكراما واتخاذه ولدا، ثم مراودة امرأة العزيز إياها عن نفسه وعصمة الله له منها، وكيف جعل عاقبته بعد الحبس إلى ملك مصر، وما لحق يعقوب من العمى لفرط البكاء، وما لحق إخوة يوسف من التسرق وحبس أحدهم نفسه حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له، وكيف أنفذ يوسف إلى أبيه قميصه فرده الله به بصيرا وجمع بينهم وجعل كل واحد منهم بالباقين وبالنعمة مسرورا. كشف الضر عن أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام ومن امتحن به من الأسقام والأدواء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عافى الله عز وجل أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب، قال: فجعل يأخذه ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: ومن يشبع من رحمة الله. لكل رزقه. غضب أبرويز الملك على بعض أصحابه من جرم عظيم فحبسه زمانا، ثم ذكره فقال للسجان: هل يتعاهده أحد؟ فقال: أيها الملك، المغني وحده، فإنه كان يوجه إليه في كل يوم بسلة من طعام. فقال كسرى أبرويز للمغني: غضبت على فلان وحبسته، فقطعه الناس غيرك، فإنك كنت تتعاهده بالبر في كل يوم. فقال: أيها الملك، إن البقية التي بقيت له عندك، فأبقت روحه في جسده، أبقت له عندي مقدار سلة من طعام. فقال له: أحسنت، وقد وهبت لك ذنبه، وأطلقه للوقت. العقوبة على قدر الجناية. قرأت في بعض كتب الفرس المنقولة إلى العربية أن ملكا من ملوكهم قدم إليه صاحب مائدته غذارة إسفيدباج وهو حساء من اللحم، فنقطت منه نقطة على ساعد الملك فأمر بقتله. فقال له الرجل: أعيذ الملك بالله أن يقتلني ظلما بغير ذنب قصدته. فقال له الملك: قتلك واجب ليتعظ بك غيرك، فلا تهمل الحرمة. فأخذ الرجل الغبار فصبها بأسرها على رأس الملك وقال: أيها الملك، كرهت أن يشيع عنك أنك قتلتني ظلما، ففعلت هذا لأستحق القتل، فيزول عنك قبح الأحدوثة بظلم الخدم، فشأنك الآن وما تريد. فقال الملك: ما أحسن الأجل، وعفى عنه. مستمعين الأحباء، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. راجين التواصل معنا من خلال بريد البرنامج الإلكتروني adabfan91@yahoo.com.